الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، أي إخبار بأن الجميع عبيده في ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله ما شاء يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة.
أسمع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا أن في قوله الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كمال الأسماء، وفي قوله القيوم كمال الأوصاف. وقلنا أن نفي السنة والنوم إن نفي السنة والنوم عنه سبحانه فيه في علم البلاغة ما يسمى باللف والنشر، فهو حي لم يسوقه عدم ولا يعقبه فناء. ومن باب تمام الحياة لله، فإن السنة ممنوعة في حقه سبحانه، وهو قيوم، ولتمام قيومته وكمالها ودوامها فإنه لا يأخذه نوم. فمرد أسمائه الحسنى إلى قوله الحي، ومرد أفعاله سبحانه إلى قوله قيوم، فهو سبحانه قائم بنفسه. ولذا كان عمر وابن مسعود يقرآن الآية: القيام، هو الحي القيام، وقائم بغيره، قائم بنفسه وقائم بغيره، هي القيام، قيام قائم بغيره. فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه من العالم العلوي والعالم السفلي، حتى أن عرشه الذي هو مستو عليه هو بحاجة إلى الله، والله سبحانه ليس بحاجة إلى أحد. ثم بين لنا ربنا عز وجل بما يتضمن أن له كمال السلطان وتمام السيطرة، ذلك أن الكون كله ملك له. فقال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، والمراد بذلك استغراق جميع الأمكنة. ودل على ذلك العموم وموصوله، العموم في قوله ما، ثم صلة ما الموصولة السماوات وصلتها الأرض. له ما في السماوات، ما هذه تفيد العموم، ولها صلة صلتها السماوات، ما في السماوات، وكذلك التي بعدها وما في الأرض. لم يقل له ما في السماوات والأرض، وإنما قال له ما في السماوات وما في الأرض. فإعادة ما بتفيد في هذا المقام شمول الملك، فملكه مستغرق جميع الأمكنة، فلا يشذ عن ملكه شيء موجود، وبهذا يحصل معنى الحصر. الآية فيها معنى الحصر، أن كل ما في الكون هو الله عز وجل له. وزاد ذلك تأكيدا، زاد ذلك تأكيدا، هي ما التي هي العموم مع موصولها، زاد ذلك تأكيدا تقديم المسند بقوله له ما في السماوات، ولم يقل ما في السماوات والأرض له، وإنما قال له ما في السماوات والأرض. فكأن المعنى له لا لغيره، بخلاف قول ما في السماوات وما في الأرض له. فتقديم الإسناد له وضمير الهاء العائدة إليه قبل ذكر ما في السماوات وما في الأرض أفاد ذلك تأكيد حصر ما في الكون من موجود هو له سبحانه لا لغيره. وهذا يفيد، بل يراد منه الرد على من عبد ما في السماوات وما في الأرض، الرد على من عبد الأصنام، بل الرد على من عبد النجوم كالسريان واليونان، فكانوا يعبدون النجوم، وكانوا يعبدون كذلك فرقة من العرب كانت تعبد الملائكة. فهذا يفيد إبطال عقائد الشرك بخصوصية الملك. وهذا النظم فيه إيجاز مع إعجاز، هذا النظم على هذا الحال بتكرار ما وبتقديم له فيه إيجاز مع إعجاز، وهو يتضمن سلب الملك عن غيره، ويلزم من ذلك بطلان الإلهية لغيره، لأن الإله ينبغي أن يملك، فمن ملك أمر وتصرف، ومن لم يملك فليس له إلا أن ينصح ويرشد. أما من ملك فالذي يملك هو الذي يدبر، وهو الذي يأمر، وهو الذي يعبد بحق دون غيره. فقوله ها هنا بعد شمول ذكر اسمين فيهما كمال الأسماء، فكل أسماء الحسنى مردها إلى الحي، وكل الفعال فعال الله عز وجل كمال الأفعال مردها إلى القيوم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اسم الله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطي إنما هو في البقرة وآل عمران وطه. وفي البقرة هذه الآية، آية الكرسي، وفي آل عمران في أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمد ظلمة. فاسم الله الأعظم في الحي القيوم، يا حي يا قيوم. ولذا أحب الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله، وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدها يقول: يا بني ألا تقولين في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا الاسم ينبغي أن يتكرر على القلب، فالقلب يستفيد منه، يستفيد منه الخضوع بحب، ويستفيد منه الانسجام مع الكون. أنت أن تعبد الله عز وجل لست شالا، وإنما الذي يبعد عن عبادته هو الشال، هو الذي يشد. فله سبحانه ما في السماوات وما في الأرض، وعليه له ما في السماوات وما في الأرض، يتضمن معنى لطيفا، وهو إبطال الإدلال عليه. لا يوجد لأحد في الكون له إدلال على الله، لأن الله يملك ما في السماوات وما في الأرض. الإدلال يكون في حق المساوي والمقارب. إذا أراد أحد أن يشفع عندي لأحد، فغالبا الذي يشفع عندي يكون مساويا لي أو مقاربا لي. فما دام أن الله جل في علاه له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا له وحده لا لغيره، فتحصيل حاصل يسقط حق، يسقط علاقة الإدلال عند الله عز وجل. فليس لأحد دل على الله، حتى الأنبياء ليس لذلك لهم. لماذا؟ لأن ما هي العلاقة بين الأنبياء وبين الله؟ علاقة العبودية. إن أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي يختلف عن سائر الخلق أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه فقط، أما هو بشر وعبد. العلاقة بين الأنبياء وبين الملائكة مع الله جل في علاه علاقة عبودية، فليست علاقة مقارب ولا علاقة مساواة، ليست علاقة مقاربة ولا علاقة مساواة. ولذا حتى هذا الذي فيه له ما في السماوات وما في الأرض يفيد حق الإدلال على الله عز وجل، وهذا يهدم معتقد المشركين الذين كانوا عليه إبان التنزيل. ذلك أن الله أخبر عنهم أنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كانوا يعتقدون أن الذي يعبدونهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعتقدون هنالك إدلال لبعض المخلوقات، وكانوا يقولون عن معبوداتهم الباطلة: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا من تربيته لخلقه. وقولهم هذا عن الأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هو في الحقيقة غفلة عن ما اصطلح عليه عند المتأخرين عن توحيد الربوبية. وتكاد تقول أن توحيد الربوبية درجات، وأن العبادة صرف العبادة لغير الله عز وجل إنما هو عند التحقيق خلل في كمال توحيد الربوبية. عند المشركين موجود أصل توحيد الربوبية، لكن ليس متضمن أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ليس قائما عنده. وهذا التنويع بين أقسام التوحيد إنما هو تنويع تعليم، ولا تستطيع أن تجعل العلاقة مبتة منقطعة بين أنواعه، فكل نوع له متضمن وله أثر يدل على الذي بعده. فتوحيد الأسماء والصفات له صلة بتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية له صفة، له علاقة بتوحيد الربوبية، فكلها هذه الأنواع كلها كل المتكامل. فالذي يغفل عن أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما يتضمن ذلك فلا محالة أن يقع في زلل وخلل. ولذا قلنا النتيجة الصحيحة تحتاج إلى فهم صحيح، معتقد صحيح، تصور صحيح، سلوك صحيح، فعلى ذلك يترتب نتيجة صحيحة. فمتى وجد الخلل في التصور حول الرب عز وجل فهذا الخلل لا بد أن ينشأ عنه خلل. فبمجرد الاعتقاد أن هنالك شفعاء عند الله هذا في الحقيقة هو خلل في الربوبية، لأنه يتضمن وجود الشفيع، يتضمن إثبات المساوي أو المقارب، وإثبات المساوي والمقارب ممنوع في حقه سبحانه وتعالى. وما هو سبب منعه؟ سبب منعه أن لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الصيغة بتكرار ما بتقديم المستند وهو له سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، ناسب أن يأتي بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ناسب أن يأتي بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مما يلفت النظر ويحتاج منا إلى كلمة في السياق الماضي جمع السماوات وإفراد الأرض، جمع السماوات وإفراد الأرض. فالله قال له ما في السماء، لا قال له ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل وما في الأرضين، وإنما قال له ما في السماوات وما في الأرض. فجمع السماوات وأفرد الأرض، وإفراد الأرض فيه إشارة إلى وحدتها في الجملة بالنسبة إلى عالم السماوات، وإن كانت الأرض طبقات إلا أن نظامها محصور محدود، وسنة الله فيها واحدة لا تتكرر بخلاف موضوع السماوات. وللإشارة إلى أن ما في الأرض إنما هو مظهر من مظاهر ما قضي في السماء. ولذا في فطر الناس مستقر أن جهة العلو جهة السماء أعظم من جهة الأرض، فكل ما يجري على الأرض هو مظهر من مظاهر ما قضي في السماء. ويتضمن ذلك أن العالم الذي ترونه أيها الناس هذه الأرض وإن كانت طبقات، تضمن هذا ما هذا إلا شيء يسير قليل بالنسبة إلى العالم العلوي. فالعالم العلوي أوسع من العالم السفلي، عالم السماء أوسع، يتضمن له ما في السماوات بالجمع والأرض بالإفراد، أن الذي يجري في الأرض هو مظهر مظاهر العالم العلوي. العالم العلوي أسمى وأرفع، قدمه فجمعه وجمعه، الأرض أخرها وأفردها. فالذي أنتم ترونه في عالم في عالمكم في عالمكم في عالمكم في عالمكم إنما هو شيء يسير بالنسبة وبالجوار وبالنسبة إلى ما في السماء. قال له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هل وجود الشفيع مع الله يخرج كون الله سبحانه وتعالى عن كونه وترا؟ إن الله وتر يحب الوتر. ما معنى الشفيع؟ ما معنى شفعة؟ ضمة. إيش يعني الشفيع؟ انضمام ما هو أعلى لما هو أدنى. هذا شفاعة أصلها في العربية، انضمام ما هو أعلى لمن هو أدنى، على وجه أن يكون واسطة في حصول نفع أو دفع ضر، هذا هو، هذه الشفاعة. طيب، إن أذن الله بالشفاعة فهل إذنه سبحانه وتعالى بالشفاعة يسلب الله تعالى عن كونه وترا؟ جواب لا. ولهذا جاء الأصل في الشفاعة، جاءت الأصل فيها المنع، جاء الأصل فيها المنع ثم جاء الاستثناء في سياق يحتاج منا أن نتأمل بعض جوانبه. ولذا العلماء مختلفون في الشفاعة على ثلاثة أقوال: قول رد الشفاعة بالكلية، وهذا مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. والذي يقرأ تفسير هذه الآية وآيات الشفاعة من تفسير المعتزلة كالكشاف يقول سبحان الله، صاحب هذا العقل الذي يدقق في اللغويات والبلاغة يتردى ويتحذر إلى مثل هذا الكلام. يقول الشفاعة معناها الكلام. الزمخشري في كشافه في هذا الموطن يقول: من ذا الذي يشفع عنده؟ أي من ذا الذي يتكلم عنده؟ فأبعد دجعة شديدا. الشاهد أن الشفاعة فيها ثلاثة مذاهب: مذهب الرد بالكلية، وفي هذا تعطيل للأحاديث المتواترة وقد أفردها الإمام الذهبي في جزء كان مفقودا ووجد قريبا وطبع، حديث الشفاعة، وأثبت فيه وهو من كبار أئمة الحديث، أثبت فيه أن أحاديث الشفاعة متواترة، فأحاديث الشفاعة متواترة تواترا معنويا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة بأنواعها، أخبر عنها وثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة. المذهب الثاني على النقيض من هذا المذهب، يثبتون الشفاعة لله على وجه فيه إدلال للمخلوق عند الخالق، ويكاد الذي يقرأ مناقب ثبتت في منامات وثبتت في قصص وحكايات لبعض الخلق أن يشعرك أن الله عز وجل مع إذنه بالشفاعة فإنه لم يبق وتراء، وإنما أصلح من له إدلال عنه. والمذهب الثالث مذهب لا يثبت الشفاعة إلا بالمقدار الذي وردت فيه، ويقيدون الشفاعة بإذنه، ويقيدون الشفاعة بما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي معنا أن الشفيع إنما يشفع ضمن حد يحد له. الشفيع لا يشفع بما يريد، من أراد أن يشفع إن كان شهيدا أو إن كان حافظا للقرآن أو إن كان نبيا، إن أراد أن يشفع يوم القيامة فيعطى الشفاعة أولا بإذن الله، ثانيا يحد له حدا ويشفع ضمن الحد الذي يحد له. انظر الحديث البخاري لما يضيق الناس الحشر شدة الحشر فيأتون كل نبي وكل نبي يذكر ذنبه: لا تظن إن سوى لك الشيطان أن تعصي تقول أتوب ويذهب أثر الذنب، ما يذهب أثر الذنب، حتى النبي في هناك كل نبي يتذكر لست له، أنا فعلت كذا فلست أهلا لكذا، الذي يفعل كذا ليس أهلا لكذا، في بعض الذنوب من يفعلها ليس أهلا، هذه سنة شرعية في نوع من أنواع الذنوب من فعلها بعض الخلق هو تنزل مرتبته وأهليته عن أن يكون في مرتبة معينة، فكل نبي يقول أنا فعلت كذا لست أهلا له، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقول: فيلهمني ربي تسبيحات وتحميدات لم يحمد بها من قبل قط، ما أحد حمدها، هي الإلهام من الله عز وجل، فيقول يقول الله عز وجل لي: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، اشفع تشفع، جاءت الإرادة ضغط الله عز وجل. ثم يقول: فيحد لي حدا فأدخله الجنة. حتى في حق محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يحد له حد، ليس الأمر إليه، وإنما الأمر من ضمن إيش؟ من ضمن الحد. وهذا يترتب عليه كلام كثير يظهر بالنسبة إلينا جليا واضحا في هذا السؤال. لو سألنا سؤالا، لو أننا طلبنا الشفاعة، فهل عندنا صيغة؟ وبناء على ما شرحنا وبينا يظهر لنا المشروع من الممنوع في الشفاعة. أردنا أن نيسر ونوضح الذي نريد، نسأل هذا السؤال، نقول: رجل طلب الشفاعة من رسول الله فقال: يا رسول الله اشفع لي. ورجل طلب الشفاعة فقال: يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا غفور شفع في يا رسول الله. أيهما المشروع أيهما الممنوع؟
الأول ممنوع.
أيهما المشروع أيهما الممنوع؟ ليس لنا أن نقول يا رسول الله اشفع لي. إذا قلت يا رسول الله اشفع لي جعلت لرسول الله دلة، وأخرجت إلا أن قلت لرسول الله وهو حي: يا رسول الله إني أسألك أن تسأل ربك أن تجعله يشفع لي وهو حي. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله اشفع لي، وإنما تقول: يا الله شفع في رسول الله، يا الله شفع في، اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يوجد دلال عنده أولا، ثانيا لأن الله جل في علاه إن أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فإنما هذا الإذن إنما يكون ضمن حد يحده الله عز وجل. هنالك حد الله سبحانه وتعالى يحده لمن أذن له بالشفاعة. هذا يفيدنا، هذا استفدنا هذا من قوله: من ذا الذي يشفع عنده، على إثر قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي؟ هذا يستعمل في الإنكار والنفي، وقلنا بالنفي بضميمة قوله في الآية: إلا بإذنه، فالمثبت إلا بإذنه، ومع ذا منفي. ولذا قلنا أن من ذا الذي يفيد النفي مع الإنكار. فالاستفهام في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في العربية هذا استفهام إنكاري. ما المعنى؟ المعنى النفي، والآية كأنها هكذا: لا أحد يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه. لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. طيب لماذا سيق النفي مساق الاستفهام؟ يعني لماذا عدل عن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه فعدل عن هذا المعنى الظاهر البين؟ عدل عنه بإيش؟ بالاستفهام المتضمن للنفي والإنكار. ما هو السر في ذلك؟ يبدو لنا، ونتكلم وفق ما يبدو لنا من أسرار، وعلم ذلك عند الرحمن سبحانه وتعالى. يبدو لنا أن أنه سيق النفي بطريق الاستفهام، ويتضمن ذلك إشارة إلى استحالة ذلك، فكأنه قد وقع سؤال فيه بحث عن نظير لله عز وجل تكون له قدرة الخالق البارئ حتى يكون شفيعا عند الله عز وجل قريبا منه يؤثر في إرادته. قال: من ذا الذي يشكو عنده؟ فيأتي الجواب: ليس فقط لا أحد، وإنما الجواب أن الأمر إلا بإذن. فهذا يتضمن النفي، نفي وجود المؤثر في إرادة الله. ولذا نحن قلنا أننا نفينا نوع الشفاعة الذي تضخم فيه الأشخاص ويقدسون ويخرجون عن كونهم عبيدا لله إلى درجة أن لهم إدلالا عنده، يؤثرون في إرادته، يؤثرون في قدرته. هذه المناقب من يقرأها في كتب القول تجد أنها مدعاة ومزعومة لبعض الناس بعد وفاته، وأن بعض الأولياء عند بعض الخلق في تصورات بعض الخلق يخرجون من القبور ويقضون الحاجات، وأن بعض الخلق لهم مقدرة كتسكل في حياة البرزخ على التنقل من مكان لمكان، من مكان إلى مكان إلى آخره. هذا كله مما لم ينزل الله عز وجل به سلطان. ولذا جاء النفي في طريقة الاستفهام. ابحثوا، هل تجدون مخلوقا مؤثرا له قدرة كقدرة الله، يؤثر في إرادة الله فيقع شفاعة بإدلاله؟ الجواب لا. فعدل عن النفي المحض إلى النفي المشهوب بالاستفهام المتضمن معنى الإنكار لإثبات كمال قدرة الله عز وجل في تصرفه في خلقه في حياتهم وبعد وفاتهم. فليس لك بعد وفاتك إلا الله، ليس لك في قبرك إلا الله، وهذا يتضمن أن تعظم الله، ويتضمن أن تخاف الله، وأن لا تعصي الله، وأن تأتي بالأوامر. ولذا هذه السورة سبحان الله، هذه الآية، آية الكرسي، كأنها سورة مستقلة. هذه الآية معانيها كمعاني الفاتحة، ينبغي أن يبقى القلب مغتذيا بها ولا ينقطع عن معانيها، فتقرأ قبل النوم، وتقرأ دور الصلاة، وتقرأ إذا احتاج الإنسان إلى ما يعتصم به. فكما أن الإنسان يعتصم بذات الله فإنه يعتصم بصفاته، ومن بين صفاته كلامه، من بين صفاته كلامه، ومن أهم كلامه آية الكرسي. فآية الكرسي هي من أفضل كلام الله، أفضل آية في القرآن الكريم آية الكرسي. آية الكرسي أفضل من كل آية من آيات الفاتحة على حدة، وسورة الفاتحة بآياتها أفضل من كل سورة من سور القرآن. فآية الكرسي هي أفضل الآيات. قال: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه. ماذا يلزم؟ كما قلنا هذا سر ذكر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعد له ما في السماوات وما في الأرض. إذ كل من شفع إليه شافع بلا، كل من شفع لديه شافع بلا إذنه. لو أني غلبت عن أمري فشفع عندي شافع دون إذني فقبل شفاعته، كان منفعلا عن ذلك الشافع، فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. كل من أثرت فيه شفاعة غيره وكان ذلك الشافع شريكا للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة إذ كانت بدون إذنه، لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة أو رهبة، إما من الشائع إما من الشافع وإما من غيره. كل من قبل الشفاعة غيره دون إذنه فأصبح فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا قبل الشفاعة فهذا دلالة على نقصان ملكه. قال: وإلا فلو كانت داعيته بتلقاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعة، والله تعالى منزه عن ذلك كله، كما قال في الحديث الإلهي حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فالله عز وجل لا يضره أحد، لكن سبحانه يتأذى من خلق الناس. الله لا يضر لك يتأذى، نحن نثبت الإيذاء، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لكن الضر لا، الله لا يتضرر سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالشفاعة إليه، فكان إذا أتاه طالب حاجة قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، هذا في البخاري ومسلم. وكان مقصوده أنهم يؤجرون على الشفاعة، وهو إنما يفعل ما أمره الله تعالى. إذن المراد بالشفاعة ونفي المراد بالشفاعة ونفيها والعدول عن ذكر النفي إلى الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن الشفاعة المبالغة في إثبات أنه لا يقع شيء في هذا الكون خارج عن إرادة الله عز وجل، فكل ما يقع إنما هو في إرادته. وفي هذا دلالة على إحكام ربنا عز وجل بملكه سبحانه وتعالى. بقي وقت الذي بعدها، نأتي للتي بعدها.
وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
قلنا إن القاعدة عند أهل السنة في صفات الله عز وجل وأسمائه أن النفي لما يذكر يراد به إتمام الإثبات، وهذا مذكور في آية الكرسي على وجه لم يذكر في غيرها، مذكور في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالمراد من نفي السنة والنوم أن له سبحانه وتعالى كمال الحياة وكمال القيومية، ومذكورة في نفي الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده، وهذا يتضمن أن له سبحانه وتعالى كمال الملك. ومذكورة في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وهذا يتضمن كمال العلم، هذا يتضمن كمال العلم. ومذكورة في قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، وهذا يتضمن كمال القدرة. وقلنا هذه الصفات كمال العلم كمال القدرة وكمال الأسماء والأفعال تكفي لاستقامة العبد مع الله عز وجل، فليس كل الخلق في معرفتهم لربهم سواء، ليس كل واحد من المسلمين يستطيع أن يحفظ أسماء الله وصفاته. النبي رغب في ذلك، قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يقل من حفظها، من أحصاها، من حفظها وزيادة، حفظها وعمل بمقتضاها، أحصاها وبقيت أمامه معانيه، بقي يستحضر آثارها. لكن هذه الأسماء 99 لا يقدر كل أحد أن يحفظها، ولا يوفق أي أحد وإن حفظها أن يعمل بمقتضاها على وجه فيه إحصاء لها. لكن الذي يصلح العبد ويجعله يخرج من الشقاء إلى السعادة أن يعلم هذه المعاني. أنت يا من لا تغيب عن علم الله، وأنت يا من لا تستطيع أن تفر من قدر الله، لماذا تعصي؟ هذه المعاني المتضمنة في هذه الآية تكفي لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. معاني قليلة لكنها جاءت بمؤكدات، جاءت بنظم عجيب. فالنفي كما ذكرنا يراد به تمام الإثبات للعلم، فقال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب قوله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا تأكيد لنفي الشفاعة. الشفعاء الذين يدعيهم الكفار هم لا يقدرون بل لا يعلمون. قال يعلم ما بين أيديه وما خلفه، فهذا جاء موقعها في هذا المكان يفيد تأكيد نفي الشفاعة، تأكيد لكمال سلطان الله عز وجل، إذ فيها تقرير كمال علم الله وشموله وعمومه، وكأنها تتضمن تعليلا لما سبق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فكأنها تتضمن جوابا على سؤال لماذا يحرم بعض الناس الشفاعة. الله الذي يعلم وأنتم لا تعلمون، الله الذي يعلم فعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الظاهر والباطن. وبعض الناس قد يعيش على أنه من الصالحين وهو من الهالكين، فالناس تعلق قلبها بشفاعته لجهلهم به، لا يعرفون أحواله، وإن عرفوا فيعرفون ما بين اليد ولا يعرفون ما خلف اليد، يعرفون ما بين أيديهم ولا يعرفون ما بين ما هو خلفه. فجاء موقع قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بعد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فكأنها تتضمن تعليلا لمنع الشفاعة في حق المخلوق، ما دام أن قدرة العبد ناقصة وأن علمه ناقص فإذا الشفاعة لا تكون إلا له، ولا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما معنى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ أولا الضمير على ما يعود في قوله أيديهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، الضمير في أيديهم والضمير في خلفهم. يعلم ما بين أيدي من، ضمير في هم يعود على ما، على ما في السماوات وما في الأرض. يعلم ما بين أيدي من في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما خلف ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعود إلى السماوات والأرض، وما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء وغير العقلاء، إلا أن الله عز وجل غلب العقلاء مما هو مما في السماوات والأرض. ودائما في النظم العربي يغلب الأشرف، التغليب يكون للأشرف. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيعلم ما هو ملاحظ لهم من المعلومات وما خفي عنهم وما ذهل عنه منها، أو ما هو واقع بعده، فعلمه لماضيهم وواقعهم ومستقبلهم. علمه يشمل ما قبلهم وما بعدهم، وهذا تحصيل حاصل يتضمن أنه يعلم ما هم فيه. إذا كان يعلم قبلهم ويعلم ما بعدهم، يعلم ما بدر منهم في ماضيهم ويعلم ما سيقع منهم في مستقبلهم، فهذا يتضمن تحصيل حاصل أنه يعلم ما هم فيه الآن. قيل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم المحسوسات، هذا الذي ما بين أيديهم، وما خلفهم يعلم المعقولات. قيل ما بين أيديهم أمور الدنيا، وقيل وما خلفهم، قيل ما بين أيديهم الشيء المبين عليه أمور الآخرة، ما بين أيديهم الآخرة الذي يستقبلهم، وما خلفهم أمور الدنيا. وبلا شك أن الآية تشمل ذلك كله، هذه الآية تشمل ذلك كله. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، شيء ثم قال من، ومن هذه للتبعيض، شيء من، لا يحيطون بشيء من علمه. علمه علامة تعود، ضمير في علمه. الله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، به في قوله ولا يحيطون به علما تعود علامة. المفسرون لهم قولان، الأول في قوله به، في ضمير به في طه ولا يحيطون به علما، وهنا ولا يحيطون بشيء من علمه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فمنهم من قال به تعود على الله، ولا يحيطون بالله علما، ومنهم من قال أن ضمير الهاء تعود على ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، من علم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالهاء إما أن تعود إلى العالم، وإما أن تعود إلى المعلوم، إما أن تعود إلى العالم وهو الله، وإما أن تعود إلى المعلوم وهو الذي بين أيديهم وهو الذي خلفهم. فإذا عادت إلى المعلوم تضمن ذلك عدم إحاطتهم بالعالم، لأنهم إذا لم يحيطوا بشيء من معلومه فمن باب أولى ألا يحيطون به، لا العكس. فالثاني يتضمن الأول، والأول لا يتضمن الثاني، الثاني يتضمن الأول، والأول لا يتضمن الثاني. ولذا قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، فالضمير في علمه إما أن تعود ولا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا تحصيل حاصل منفي علمهم أن يحيطوا بالله. ولذا الله عز وجل لا نعرف كنهه، ونحن أمرنا أن نتفكر بآثار خلقه وألا نتفكر في ذاته، فعلمنا لا يحيط به سبحانه وتعالى، أو علمنا لا يحيط بالمعلوم الذي يعلمه الله. فعلمنا ليس كعلم الله، علمنا ليس كعلم الله سبحانه وتعالى. قال ولا يحيطون بشيء، ما معنى الإحاطة؟ الإحاطة العلم الكامل بالأمر على وجه يدركه العقل إدراكا ويستولي عليه استيلاء على وجه يحيط به كما تحيط الدائرة بكل أقطارها وبداخل ما فيها. الدائرة تحيط بكل الأقطار وكل ما فيها، نحن لا نستطيع، هذا لا أمر لا يمكن. للراغب الأصبهاني في مفرداته قال الإحاطة بالشيء علما هي أن تعلم وجوده أولا، وجنسه ثانيا، وكيفيته ثالثا، وغرضه المقصود به رابعا، وغرضه المقصود بإيجاده خامسا، وما يكون به سادسا، وما يكون منه سابعا. هكذا يقع الإحاطة بالعلم، هذه كل واحد تعتبر من التفصيل. لكن نجمل فنقول أن المراد بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه بعد قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا يتضمن أمرين. الأمر الأول عدم استطاعة البشر أن يعلمون علما علم الله عز وجل، وأنهم لا يحيطون بعلمه. ثانيا أن جنس علمهم إن وقع في أشياء محصورة محدودة، والأشياء التي يجهلونها أكثر من الأشياء التي يعلمونها، فجنس علمهم إن وقع فهو مع وقوعه وإثباته في حق الخلق هو ليس كعلم الرب عز وجل. ولذا العاقل من أهل العلم إن أدرك وفهم طبيعة العلم يعلم علم اليقين أن الذي يجهله أكثر من الذي يعلم. ولذا من كلمات الإمام الشافعي العجيبة العظيمة التي تدلل على أنه هضم نفسه وأنه قد زكاها والله حسيبه قوله كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. العالم كل ما يزداد علم يعرف قدر نفسه فيهضم نفسه ويتواضع. ولذا العالم الرباني هو أكثر الناس تواضعا، هو أكثر الناس معرفة بحاله، وهو أكثر الناس مسكنة لربه، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى. فالعلم علم الله عز وجل ليس كعلم البشر وإن أثبتنا علمهم. فأولهم لا يحيطون بالله قولا واحدا، بل هم جاء الضمير في نفي الإحاطة بشيء من بين أيدينا وما خلفنا. نعلم ظاهر الأشياء لا نعلم بها علم إحاطة. ولذا كم من إنسان يقول لو كنت أعلم حقيقة الأمر لكان مني موقف. كم من إنسان يضيع أوقات ويكتشف حقائق بعد مضي سنوات، وتقع الحسرات وهدر الأوقات وتضيع الطاقات. ما هو سر ذلك؟ عدم الإحاطة بالعلم. نحن لا نحيط بالعلم، أما الله جل في علاه فهو يعلم ويحيط بالعلم. فإما أن يكون العلم في حقنا بالنسبة للعلم المنفي بالكلية، أو إن وقع شيء من مفرداته فليست علمنا علم إحاطة، وإنما علم الله عز وجل هو العلم الذي يحيط بالشيء ومآله وجنسه وكذلك كيفيته وغرضه المقصود منه وغرضه المقصود به سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر لنقف إن شاء الله في درسنا القادم عند قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولعلنا في درسنا القادم نفرغ إن شاء الله تعالى من تفسير آية الكرسي. وأخبر إخواني وأحبائي أني سأرفع الدرس يومين، أنا اليوم على سفر إلى الجنوب، عندي محاضرات في الكرك العقبة، فسأعود لدرسي إن شاء الله يوم الأربعاء، فغدا وبعد غد أعتذر عن درس الفجر، ويوم الأربعاء إن شاء الله أعود للدرس غدا الاثنين، الاثنين والثلاثاء يعني ألغي الدرس يوم الاثنين والثلاثاء، والأربعاء نعود لتفسير واسعة كرسي السماوات والأرض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.